إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي تتوالى علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ومن أعظم النعم وأجلها نعمة القرآن والسنة والجلوس في مثل هذه المجالس العظيمة التي تحفها الملائكة وتغشاها رحمة الله تبارك وتعالى، وتتنزل عليها السكينة، ويتعلم العبد فيها دين الله تبارك وتعالى، يسمع كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا لها من نعمة يوم أن تجتمع مع إخوانك المسلمين من أجل الله تبارك وتعالى. من الناس من يجتمعون من أجل الدنيا ومن أجل الفتن والمشاكل والمناصب والكراسي والباطل، وأنت تجتمع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى بإخوانك المؤمنين، لا يجمعكم إلا دين الله تبارك وتعالى. لا تجمعكم حزبية ولا دنيا فانية ولا عصبية جاهلية ولا شيء من ذلك، وإنما اجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى. نصلي فريضة ثم نذكر الله تبارك وتعالى، وننتظر الفريضة الأخرى، فننقلب بأجر عظيم إن شاء الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، أحببت في مقامي هذا أن أذكر نفسي وإياكم بنصائح متنوعة، فإن المسافة بعيدة، وربما إذا انقطع عنكم فترة طويلة، فأحببت أن تكون محاضرتي عبارة عن مجموعة من النصائح المتنوعة والمتعددة. ومن أهم ما نتواصى به ونتناصح به هو أن نقبل على دين الله تبارك وتعالى، وعلى طلب العلم النافع، وعلى التفقه في دين الله عز وجل، فإن هذا خير ما يسعى إليه العبد كيف لا يكون كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري من حديث عثمان. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فاحرص أخي المسلم على أن تتفقه في دينك، وعلى أن تتعلم أمور عقيدتك، وأن تتعلم توحيد الله تبارك وتعالى. إن العلم النافع به نجاة البشرية، وبه سلامتهم من الشر، وسلامتهم من الضلال، وسلامتهم من البدع والانحرافات، وسلامتهم في الدار الآخرة من العذاب الأليم. ولهذا رفع الله منزلة العلماء وجعل مكانتهم عالية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل مبينا أن من تفقه في دينه سبحانه وتعالى فقد استنار قلبه وأضاء، كما قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمكمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما ترك عبد العلم إلا ووقع في الضلال والانحراف. فالذين يشركون بالله تبارك وتعالى إنما أوتوا من قبل جهلهم بالله عز وجل وبعظمته سبحانه وتعالى وبعقابه جل وعلا وبثوابه سبحانه وتعالى، ولهذا وقعوا في الشرك وصرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى. من الناس بسبب جهله من يذهب إلى السحرة والمشعوذين فيعتقد أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يجلبون له نفعا ويدفعون عنه ضرا، وهذا من أبطل الباطل ومن أكفر الكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ربما تجد من المصلين من الرجال أو من النساء وخاصة من كبار السن من ربما يذهب إلى السحرة والمشعوذين ليعالج بعض أمراضه أو ليجد بعض ضواله التي ذهبت منه وضاعت، فيذهب إليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. السحرة الذين لا يعملون هذا العمل إلا بعد أن يكفروا بالله تبارك وتعالى. أو ما سمعت قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد أي حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإنه لا يتعلم هذا العمل إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، وبعد أن يهين كلام الله تبارك وتعالى، وبعد أن يفعل الأفاعيل يتقرب إلى الجن والشياطين. فتجد من المسلمين من يذهب إلى السحرة والمشعوذين بسبب الجهل، من المسلمين من ربما يدعو غير الله تبارك وتعالى، من أصحاب القبور والأضرحة الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا فضلا عن أن يدفعوا عن غيرهم فيستغيث بهم ويدعوهم من دون الله جل وعلا، ويعتقد فيهم الاعتقادات الباطلة. لو كانوا صالحين يا عبد الله لنفعوا أنفسهم ولكنهم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. إذن ما أحوجنا عباد الله إلى أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن العلم النافع به سعادة العباد في الدنيا والآخرة. أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من الناس من ربما قد بلغ في العمر سن الخمسين أو سن الستين، لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله لما عرف معناها، لو قلت له ما تعريف التوحيد لما وجدت عنده إجابة، لو سألته عن أمور يسيرة يحفظها صغار الطلبة لما وجدت عنده إجابة. ما أحوجنا إلى العلم عباد الله، به تصلح أحوالنا، به يصلح الراعي والرعية، به يصلح الرجل والمرأة، به تصلح المجتمعات والأسر، به تصلح القرى والمدن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، ما أراد الله به خيرا. فاحرص يا أيها المسلم على ما بقي من وقتك وعمرك وتفقه في دين الله تبارك وتعالى. لا يذهب عليك هذا العمر، لا يذهب عليك هذا الشباب، لا تذهب عليك هذه الصحة وأنت لا تتفقه في دين الله جل وعلا. ما من إنسان إلا وخرج من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا، ولكنه لا ينبغي له أن يبقى على ذلك الجهل. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. فارفع الجهل عن نفسك، وارفع الجهل عن أهلك، وارفع الجهل عن أبنائك، وارفع الجهل عن عشيرتك وقبيلتك إن استطعت. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأقبل على حفظ القرآن وما يسر الله من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله بالقرآن ومثله معه، ومع ذلك يقول الله له: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، هذا الطريق يوصل إلى الجنة، بل هو من أقصر الطرق وأسهلها وأفضلها. لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عرف الحلال فأخذ به، وعرف الحرام فاجتنبه، عرف التوحيد فاعتنقه، وعرف الشرك فابتعد عنه، عرف البدعة فحذر منها، وعرف السنة فلزمها، عرف المعصية ففر منها، وعرف الطاعة فكان من أهلها، فصار في طريق يوصله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فاحرصوا عباد الله، إن وجد في أوساطكم من يعلم الكتاب والسنة فاحرصوا على أوقاتكم، واحرصوا على أعمالكم، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. وارجعوا إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله في حرصهم على العلم، ابتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يذلون الغالي والنفيس ويرحلون المسافات البعيدة، أحدهم يرحل شهرا من أجل حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحدهم يبول دما من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهم يموت في طريقه وهو في رحلته لطلب العلم. فاحرص عبد الله، لا ترضى لنفسك بالجهل، إياك أن ترضى لنفسك بالجهل، فإن الجاهل ينقاد لكل مبطل. ولهذا ترى المبطلين ينشرون باطلهم في المجتمعات يوم أن جهل الناس دين الله تبارك وتعالى. فالذي يدعو إلى الكفر يجد من يتابعه والذي يدعو إلى البدعة يجد من يتابعه، والذي يدعو إلى التحزب يجد من يتابعه، والذي يدعو إلى التشبه بأعداء الإسلام يجد من يتابعه. ولو كان الناس مقبلين على دين الله واتفقوا فيه لردوا كل البدع وكل الضلالات وكل الانحرافات. أتتوقعون معاشر المؤمنين أن يوجد في مثل هذه البلاد الطيبة التي أهلها يحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يدعو إلى الرفض، من يدعو إلى سب الصحابة، من يدعو إلى الطعن في أم المؤمنين؟ من أين يؤتى هذا ومن أين جاء هذا؟ إلا لما وجد الجهل وقل العلم وقل العلماء وقل الدعاة إلى الله وقل الناصحون وكثر الجاهلون وجدت مثل هذه البدع. فالحرص الحرص عباد الله. ومن ذلك أيضا عباد الله مما نتواصى به نوصي به أنفسنا وإياكم المحافظة على شعائر الإسلام، المحافظة على شعائر الإسلام والقيام بها على ما أراد الله تبارك وتعالى. ومن تلك الشعائر العظيمة شعيرة الصلاة، هذه العبادة التي جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام. لا يقوم دين المسلم إلا بها، لا يقوم دين المسلم إلا بها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. رواه الإمام أحمد من حديث فيروز الديلمي ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. وآخرهن نقضا الصلاة، فمن ترك الصلاة ماذا بقي معه من دينه؟ ركن من أركان الإسلام. ما أكثر الذين يتبجحون بالإسلام ويتحدثون عن قضايا الأمة ولكنك تجدهم يضيعون الصلوات، ينام عن صلاة الفجر ويضيع صلاة العصر ولا يكاد يصلي إلا صلاة الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وأين تكون إقامتها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنما الصلاة في البيوت للنساء، الصلاة في البيوت للنساء. فلا ترضى عبد الله أن تجعل نفسك بمنزلة النساء اللاتي عذرهن الله تبارك وتعالى. نسأل أنفسنا أين نحن في صلاة الفجر في هذا اليوم؟ أين نحن في صلاة العصر؟ هل صلينا هذه الصلوات في جماعة مع المسلمين؟ فإن الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. إياك أن تضيع الصلاة فيضيعك الله، إياك أن تضيع الصلاة فيعاقبك الله فيدمرك الله. فإن من ضيع هذه الصلاة يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وفي رواية كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر ما تعمد تركها ولا ضيعها عمدا، وإنما فاتته، انشغل بأعماله، انشغل بدنياه، انشغل ببعض أموره ففاتته صلاة العصر. قال كأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله. أين نحن من هذه الشعيرة عباد الله؟ بعض الناس إذا فاته يوم من الأيام ما أكل الشجرة الأثيمة وهي شجرة القات لربما رأيته محزونا مغضبا منكس الرأس في حالة لا يعلمها إلا الله، لكن تضيع صلاته لا يبالي، يضحك مستبشر: ما لك يا عبد الله؟ قال: الله غفور رحيم. لكن لا ينبغي لك أن تنسى أن الذي هو غفور رحيم شديد العقاب لمن ضيع الصلاة. أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن قال كما في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، قال: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. بعض الناس يضيق أن يأتي إلى المسجد لمدة 20 دقيقة أو ربع ساعة، لأنها تذهب عليه كما يقال التكييف، لكنه مستعد أن يعطف ركبة وينصب أخرى، فيجلس 2 ساعات و3 ساعات و4 ساعات وهو يوسوس ويحدث نفسه بالخيالات ويتحدث مع الشيطان ويقول الزور والخنا ويقع في الغيبة والنميمة ويبني المشاريع الوهمية ويقتل وقته ويضيعه ويضيع ماله وعمره وصحته. هذا حال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع إلى ما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم من حال الذين يضيعون الصلوات: فإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة فنالوا العذاب الأليم. كيف يكون حالهم؟ قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. أهل الجنة يتحدثون ويسألون أهل النار: ما الذي جعلكم من أهل النار؟ ما هو السبب الذي به نلتم هذه العقوبة؟ تذكروا أعمالهم، تذكروا جرائمهم، تذكروا سيئاتهم، فأول شيء ذكروه أنهم ما كانوا من المصلين، يتركون الجمع والجماعات، يتخلفون عن الصلوات. قالوا لم نكن من المصلين، ثم ذكروا بقية أعمالهم السيئة. وهكذا يقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في ذلك اليوم يتمنى أحدهم أن يركع ركعة واحدة أو أن يسجد سجدة واحدة، لأن تلك الدار ليست بدار عمل، وإنما هي دار جزاء وحساب. كانوا في الدنيا في صحة في سلامة في عافية، أعطاهم الله السمع والأبصار والأفئدة والصحة والمال، وأعطاهم الله عز وجل العقول، كانوا يسمعون المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح، أقبلوا إلى السعادة الأبدية، أقبلوا إلى ما فيه صلاحكم. فلا يستجيبون. أحدهم ربما يكون جار المسجد، وأحدهم ربما يكون بينه وبين المسجد أمتار، لكنه ليس مستعدا أن يجيب هذا النداء. فكان الجزاء من جنس العمل، يطلب منه يوم القيامة أن يسجد لله عز وجل سجدة فيصير ظهره طبقا، لا يستطيع أن يسجد سجدة ولا ركعة. ما أكثر مساجدنا عباد الله في القرى في الوديان في الجبال في المدن، لكن ما أقل الذين يعمرونها يكادون يكونوا محصورين معدودين في كل قرية. الذي يصلي صلاة الفجر فلان وفلان وفلان وفلان، وكأن بقية أهل القرية ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما لعلهم من أتباع يأجوج ومأجوج أو من أتباع اليهود والنصارى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن في هذه الشعيرة يا من ندعي الإسلام ونحمل في بطائقنا الجنسية أو نحمل الديانة المسلمة؟ أين نحن من أركان الإسلام؟ أين نحن من هذا الدين العظيم؟ أين نحن من هذه القواعد العظيمة التي من ضيعها فقد ضيع دينه؟ أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا هو الحاجز الذي يفرق فيه بين المسلم والكافر، الصلاة. وفي سنن الترمذي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا العهد الذي بيننا وبين الكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فراجع نفسك يا من تضيع الصلوات، راجع نفسك يا من تتخلف عن الجمع والجماعات، راجع نفسك يا من تتهاون في هذه الشعيرة. فإن الله عز وجل يقول في شأن المتكاسلين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكيف بالذين يتركونها بالكلية؟ بل كيف بالذين يسخرون من المصلين؟ كيف بالذين يسخرون من أرباب المساجد؟ كيف بالذين يطعنون في هذه البقاع الطاهرة الطيبة التي هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى؟ راقب ربك وراجع حسابك، واعلم أنك بين يديه سبحانه موقوف. فإذا ضيعت هذه الصلاة تتمنى أن ترجع إلى الدنيا، فتكثر من السجود وتكثر من الركوع وتقوم الليل، ولكن هيهات هيهات. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يريد أن يكون من الصالحين، من أصحاب الصفوف الأول، من المتصدقين، من الصائمين، من المنفقين، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. يريد أن يكون من حفاظ القرآن ومن حفاظ السنة، من العباد الزهاد. ولكن هيهات هيهات. فحافظ على الصلاة عبد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أي حافظوا على الصلاة، إياكم أن تضيعوها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، علم أولادك، علم زوجتك. إياك أن تكون من أولئك الذين يرتادون المساجد ونساؤهم لا يصلين وأولادهم في الشوارع لا يصلون. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. من الناس من يضرب أولاده من أجل الدنيا ومن أجل بعض الأعمال ومن أجل بعض الأمور التافهة، لكن لو كان ولده مضيعا للعبادة ومضيعا للصلاة لا يبالي ولا يحرك ساكنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، ومما نتواصى به في هذا المقام هو أن الله عز وجل جعل للمسلم على أخيه المسلم، جعل له حقوقا كثيرة يجب عليه أن يؤديها، ويجب عليه أن يقوم بها كما أمر الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل للراعي على الرعية حقوقا، وجعل للرعية على الراعي حقوقا. جعل الله عز وجل للأبي والوالد حقوقا على أولاده، وجعل لأبنائه حقوقا عليه، وهكذا الأم، وهكذا جعل للجار على جاره حقوقا. جعل للمسلم على المسلم حقوقا كثيرة يجب عليه أن يحافظ عليها، وقد ضيع المسلمون كثيرا من هذه الحقوق. ومن تلك الحقوق التي ضيعها كثير من المسلمين من المصلين، ممن يقول لا إله إلا الله وربما يقرأ القرآن كثيرا ويسمع المواعظ ويحضر الجمع والجماعات، ومع ذلك يضيع هذا الحق ولا يبالي به. هذا الحق هو أن تحفظ أخاك المسلم في ماله، وفي عرضه وفي دمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يودع الأمة, يودع الصحابة ويودع الأمة جمعا في حجة الوداع, قال أي يوم هذا؟ قالوا اليوم الحرام. قال أي شهر هذا؟ قال قالوا الشهر الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد, اللهم فاشهد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدم المسلم محرم وماله كذلك وعرضه كذلك. ما أكثر التساهل في أوساط المسلمين في تضييع هذا الحق, مستعد أن يسفك دم أخيه المسلم من أجل شبر من الأرض أو شجرة مغبرة أو جبل لا ينتفع به أو كلام تافه أو منصب من المناصب أو من أجل شيء من المال أو حسدا وبغيا أو غير ذلك من الأسباب, وهو لا يعلم ما أعد الله جل وعلا وتوعد من تعدى على هذا الحق وضيع هذا الحق وفرط في هذا الحق. فقد جعل الله عز وجل له عقوبات متوالية متراكمة في الدنيا والآخرة. فإياك أيها المسلم أن يتطلع بصرك إلى تضييع مثل هذا الحق من أجل أمور الدنيا الفانية, من أجل أمور الدنيا الفانية. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما, رواه البخاري وفي رواية خارج الصحيح. فإذا أصاب دما حراما بلح, إذا لم يكن قد وقع في شيء من الدماء المحرمة, في فسحة في سعادة في اطمئنان في نفسه في داره مع أهله في أعماله في سفره في حضره في دخوله في خروجه, فإذا وقع في هذه الجريمة ضيق عليه دينه, ضيقت عليه حياته, ضيقت عليه معيشته, عقوبة من الله تبارك وتعالى. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا كان هذا في الدنيا فكيف إذا لقي الله تبارك وتعالى؟ ما هو جوابه وما هو عقابه وما هو الذي يلقى به ربه تبارك وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه في يده تشخب أوداجه دما ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني, سل هذا فيما قتلني. هل قتله من أجل دين الله تبارك وتعالى؟ هل قتله من أجل رفع راية لا إله إلا الله؟ أم أنه قتله على شبر من الأرض؟ أم أنه قتله لأنه أخذ عليه شيئا من المال؟ أم أنه قتله لأنه سبه أو شتمه؟ أم أنه قتله لأنه من تلك القبيلة وبينه وبين قبيلته خصام وشجار؟ أم أنه قتله من أجل عصبية؟ أم أنه قتله من أجل العنصرية؟ أم أنه قتله من أجل الشيطان؟ سل هذا فيما قتلني. فكيف تكون إجابته إن كان قتله من أجل الدنيا؟ يا ويله. قال سل هذا فيما قتلني. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما قد وجد في كتاب الله عز وجل في آية من الآيات مثل هذه العقوبات المتوالية من أجل ذنب من الذنوب, وإن كان الشرك بالله عز وجل أعظم من ذلك, ولكن انظر إلى شدة هذا, إلى شدة هذه الجريمة وعظيم عقوبة صاحبها لمن فرط فيها. كيف جعل الله عقوبته المتراكمة والمتوالية في آية واحدة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واحدة من هذه العقوبات تكفيه وزيادة. ولكن ليبين لنا ربنا سبحانه أن المسلم حقه عظيم ودمه عظيم وعرضه كذلك وماله كذلك، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال إلا ما جاء مستثنى بأدلة الكتاب والسنة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نظر إلى الكعبة، نظر إلى الكعبة المشرفة قبلة الأمة الإسلامية، فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم عند الله أعظم حرمة منك. هكذا قال ابن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم عند الله أعظم حرمة منك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. الدنيا بكاملها من المشرق إلى المغرب والشمال إلى الجنوب، بما فيها من الكنوز، بما فيها من البحار، بما فيها من الجبال، بما فيها من الأموال، بما فيها من القصور، بما فيها من الدور، بما فيها من الرجال والنساء، لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ما أكثر التساهل في هذا الباب. صار المسلمون في أيامنا كأنهم يصيدون صيدا، فذاك يقتل هنا وذاك يقتل هنا على أتفه الأسباب، بل ربما من الناس من يقتل أخاه المسلم من أجل أن يأخذ من جيبه 10,000 ريال أو يأخذ بندقة أو يأخذ شيئا من المال فيسفك دمه، وهو لا يتفكر في هذه العقوبات التي رتبها الله جل وعلا. وذاك ربما يقتل جاره، وذاك ربما يقتل من كان قريبا منه. لماذا؟ قال: لأنه قتل رجلا من قبيلتنا ومن قريتنا وهو من تلك القبيلة. اتق الله يا عبد الله وراقب الله واعلم أنك موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والله لا تنفعك قبيلتك التي تعطيك الأسلحة والتي تدفع بك والتي تشجعك، لا تنفعك يوم القيامة، ولا ينفعك مالك، ولا ينفعك سلاحك الذي تتبختر به، ولا ينفعك جاهك ولا جمالك ولا أقرب الناس إليك، لا ينفعك إلا عملك يا عبد الله. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فراقب الله جل وعلا، فإن الكل يتخلى عنك يوم القيامة، أقرب الناس إليك يتخلى عنك، الكل مشغول بنفسه وبعمله يريد أن ينجو من عذاب الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كم من الدماء التي تسفك ليلا ونهارا بغير حق ولا برهان، من أجل المناصب والكراسي، من أجل الأراضي، من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل حطام الدنيا الفانية. ما أكثر الدماء التي تسفك وتسمعون بها يوم بعد يوم في بلاد أهل الإسلام، يوم أن تركوا دين الله جل وعلا وتتبعوا بنيات الطريق وتشبهوا بأعدائهم وتركوا دينهم وأعرضوا عن أوامر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صار تضيع الحقوق في عندهم سهل، صار تضيع الحقوق لا شأن له، يضيعون الحقوق، ينهبون الأموال، ينتهكون الأعراض، يسفكون الدماء، ولا مبالاة بل يتعاونون على الإثم والعدوان إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فإياك عبد الله أن تتورط، فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المسلمون عباد الله، ومما نتواصى به في هذا المقام وننصح به أنفسنا وإياكم وجميع السامعين، أن نحافظ على أبنائنا وأن نحرص على تربيتهم التربية الطيبة، فإننا في زمن كثر غزو أعداء الإسلام لتضييع الأمة الإسلامية من دينها ومن عقيدتها ومن أخلاقها ومن فضيلتها، فنشروا في أوساطنا الرذائل عن طريق الوسائل المتعددة التي بها فسد الشباب وفسدت البنات وفسد الرجال وفسدت النساء وفسد الأطفال. فسد الأطفال، ما أكثر الذين يضيعون من الأطفال، فتفسد عقائدهم وتفسد أخلاقهم وتفسد معاملاتهم، وهذه أمانة عظيمة جعلها الله عز وجل في عنقك يا أيها الأب. إياك أن تضيع أبنائك، فإنك مسؤول عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يكن همك المال، لا يكن همك الدنيا، إن جاء أبناؤك بالمال فهم في نظرك هم الرجال، لكن إذا فسدت أخلاقهم، إذا ضيعوا دين الله جل وعلا، إذا جالسوا الفجرة، إذا ارتكبوا الفواحش والمنكرات، ربما لا تتحرك وربما لا تحزن وربما لا تحرص عليهم. إياك عبد الله أن تضيع أبنائك، فإنها ثمرة عظيمة إذا ضيعت فسد المجتمع، إذا ضيعت فسد المجتمع، إذا ضيع الأبناء صاروا شبابا على هذا التضييع وعلى هذا التفريط، وصاروا رجالا على ذلك، ففسدت المجتمعات كما فسدت مجتمعات اليهود والنصارى، كما فسدت مجتمعاتهم، هم يعيشون بغير دين كما تعيش البهائم، ليس لهم هم إلا المأكل والمشرب والمنكح، ليس لهم دين يضبطهم. أما نحن فعندنا عقيدة عظيمة، عندنا دين متين، عندنا كتاب وسنة، أعطى الله جل وعلا كل ذي حق حقه، أعطى الرجل حقه والمرأة حقها والأبناء حقوقهم، فحافظ على أبنائك، فإنك مسؤول عنهم بين يدي الله. فمن ضيع أبناءه وفرط في تربيتهم أو أدخل عليهم ما يفسدهم فهو غاش لرعيته، يخشى عليه أن يعاقبه الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة، ثم لم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. أين تعليمك لهم؟ أين تعليمك لهم الدين؟ أين نصيحتك لهم بإقامة شعائر الإسلام؟ أين إبعادك لهم من مجالسة الأشرار، من الناس من يرى أبناء يذهبون مع الضائعين مع المائعين مع الفجرة، ثم لا يبالي ولا يحرص على إبعادهم ولا يحرص على سلامتهم؟ إنك مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا وجهت أبنائك التوجيه الحسن تستفيد منهم في الدنيا وتستفيد منهم في الدار الآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أو كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث: أو ولد صالح يدعو له. وكيف يكون هذا الولد صالحا وأبوه ما أرشده يوما من الدهر على الصلاح، ما دله على المسجد ولا أرشده إلى القرآن ولا علمه الأخلاق ولا نهاه عن السب والشتام واللعن ولا نهاه عن السرقة ولا على عن الخيانة ولا على غير ذلك من الرذائل، وإنما تركه يسير في الدنيا ويضيع يمنة ويسرى. المهم أن يأتي بالدينار والدرهم، المهم أن يبني الدار، المهم أن يكون عنده سيارة، لكن لا يبالي إن ضاع دينه وإن فسدت أخلاقه وإن فسد عقيدته فسدت عقيدته وإن ضاع مع الضائعين. فإياكم معاشر المؤمنين، إياكم معاشر المؤمنين، فإن أبناءنا يغزون أشد الغزو في تضييعهم وفي إفسادهم إن لم تكن حريصا على أولادك. جاء لهم من يفسدهم من هنا وهناك، انتشر الفساد، انتشر الشر في أوساط المجتمعات المؤمنة، فمن لم يحرص على أبنائه يوشك أن يضيعوا. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: لو دخلت في صلاة الجماعة وتذكرت أن ولدك في خارج المسجد لأن تخرج من الصلاة لتنظر أين ولدك وماذا يصنع، خير لك من أن تبقى في صلاة الجماعة، خير لك من أن تبقى في صلاة الجماعة. فوجه أبناءك وبناتك إلى الخير، وجههم إلى حفظ القرآن، وجههم إلى مجالسة الصالحين، أبعدهم عن الأشرار. من الناس من ابتلاه الله عز وجل بأكل القات، هذه الشجرة الأثيمة التي ضيعت اليمنيين، ضيعت عقولهم ودينهم وصحتهم وأسرهم ومجتمعاتهم وأخلاقهم وعباداتهم، ضيعت كثيرا من الناس. فتجد الرجل من بعد صلاة الظهر وهو يبحث عن القات أو من قبل ذلك، ثم يذهب لأكل هذه الشجرة، لا يدري أين ذهب أبناؤه ولا من يجالسون، لا يأتي إلا في آخر الليل في أوقات متأخرة. صار أولاد بعض المسلمين كالحيوانات كالهرر، لا يدرى متى دخلت ولا متى خرجت ولا من جالست ولا أين ذهبت، لا يبالي. يأتي في آخر الليل ربما لا يجد طعم العشاء، إذا تكلمت معه زوجته كشر في وجهها وربما سبها. لو نام أولاده خارج الدار لربما ما عرف ذلك، لأنه مشغول بنفسه، يلتف شاربه ويحك لحيته، وربما يصعد على الدار إلى أن يطلع الفجر أو قبيل الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر. وهكذا يتمضي أيامه، وهكذا تصير حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتضيع النساء ويضيع الأولاد وتضيع البنات، وهذا والله هذه خسارة عظيمة، وفي نفس الوقت أمانة عظيمة. من ضيعها عاقبه الله، من ضيعها عاقبه الله. فاحرصوا عباد الله على تعليم نسائكم وتعليم بناتكم وتعليم أولادكم والمحافظة عليهم. صارت مدارس المسلمين في بلادنا تعلم الشر، تعلم السب، تعلم اللعان، فضلا عن أن تكون مدارس مختلطة. يخرج الرجل منها وعنده صديقة وعنده عشيقة، يذهب من أجل المغازلة، وذاك يذهب ويخرج منها وهو سباب لعان شتام. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. أسواق المسلمين انتشر فيها الشر، مجتمعاتهم، مجالسهم. فنحرص على أبنائنا عباد الله، نحرص على أبنائنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإننا مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. وآخر ما نتواصى به في هذا المقام أن نتقي الله جل وعلا في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، وأن نعلم أننا من هذه الدنيا راحلون وعلى الله جل وعلا مقبلون، فما نحن قائلون بين يديه سبحانه وتعالى: أين أنت من كتاب الله؟ أين أنت من سنة رسول الله؟ أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنت من العقيدة الصحيحة؟ هل أنت من أنصار الحق؟ هل أنت من دعاة الحق؟ هل أنت ممن يعمل بالحق؟ هل أنت ممن رضي بالحق؟ إياك أن يضيع عمرك وأنت تجرب من بدعة إلى بدعة، ومن حزب إلى حزب، ومن فكرة إلى فكرة. تمسك بدين الله جل وعلا، أنت لا تدري متى يأتيك الموت، حياتك تذهب فلتا، لا يعود عليك هذا العمر، إذا انقضى وذهب وانتقلت إلى الله جل وعلا. فالسعيد من قضى حياته وعمره في نصرة دين الله تبارك وتعالى والعمل به ظاهرا وباطنا، والبائس المحروم الذي تذهب عليه الليالي والأيام وهو يتقلب من بين البدع والشهوات وبين المخالفات وبين السيئات. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بقي وقت الآن أو بعد الأذان أو بعد العشاء، فقد جاء معنا مجموعة طيبة من طلاب العلم، فإن شاء الله يتكلم أخونا عبد الله بن دعاس اليافعي إذا كان هناك وقت أو بعد الأذان أو حتى بعد العشاء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.